بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، وعلى أمتهم وعلى أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نحن نرجع إلى بحثنا في التعليق على كتاب التوحيد وشرحه للإمامين السلفيين، الإمام محمد بن عبد الوهاب وحفيده الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب. وقد وصل كلامنا إلى حديثه عن بعض ما عده منافيا للشرك، منافيا للتوحيد وداخلا في الشرك. ونتطرق إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول لبس الحلقة والخيط ونحوهما، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه. والثاني الرقى والتمائم. والثالث التبرك بالشجر والحجر ونحوهما. وقبل أن نتحدث عما جاء في الكتاب، فإننا نعرض عقيدتنا أولا. وكنت قد نسيت طريقتنا في التعليق على الكتاب لبعد العهد. ولم أتذكر إلا قبل نصف ساعة. على أي حال، نحن طريقتنا أن نبين عقيدتنا أولا فيما تطرق له في الكتاب، ثم بعد ذلك نقرر كلامه الذي جاء في الكتاب، ثم نعلق على ما جاء في الكتاب. على أي حال، الحديث عن هذه الأمور الثلاثة التي تعرض لها حديث يرتبط بتوحيد النفع والضر، وأن النافع الضار هو الله سبحانه وحده، وأنه لا نافع سواه ولا ضار سواه. وهذا التوحيد حق من حقوق الله سبحانه، وليس لأحد من العباد أن يقصر في توحيد الله، لأنه تقصير في حق الله. كما إن الشرك في شيء من هذا التوحيد يوجب تضييع حق الله سبحانه، ويوجب الخروج عن العقيدة الحقة. وهذا لا كلام فيه في أصل الكبرى، وإنما الكلام في الصغريات، وأن هذه الأفعال التي عدها القوم منافية للتوحيد، هل هي منافية للتوحيد حقيقة، أو هم تخيلوا وتوهموا أنها منافية للتوحيد وليست كذلك؟ قبل بيان العقيدة في هذه المسألة لا بد من توضيح أمور. الأمر الأول أن كلامنا في هذه المسألة في حكم هذه الأفعال وأنها منافية للتوحيد، فالبحث في حكم هذه الأفعال من الجهة العقدية، وليس كلامنا في حكمها من الجهة الشرعية وأنها جائزة أو لا. فإن البحث عن لبس الحلقة والخيط وعن الرقى والتمائم وعن التبرك يقع في جهتين. الجهة الأولى أن هذه الأفعال هل تنافي التوحيد أو لا، وهذه جهة عقدية، هل هذه الأفعال من الشرك أو لا، هذه جهة عقدية. والجهة الثانية أن هذه الأفعال هل رخصت الشريعة فيها أو لم ترخص فيها، هل أذن الله فيها أو لم يأذن فيها. فالبحث في الجهة الأولى بحث عقدي، وإذا قلنا إن هذه الأفعال منافية للتوحيد ففاعلها خارج عن الإسلام، فهو كافر لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يحترم دمه ولا ماله، وزوجته إذا كان مسلما وزوجته مسلمة وفعل شيئا منافيا للتوحيد فزوجته تبين عنه، إلى غير ذلك من الأحكام التي تلحق من يخرج عن التوحيد. هذا حكم أو هذا ما يترتب على مخالفة المسألة العقدية. وأما ما الحكم الذي يترتب على مخالف المسألة الشرعية فهو أن يكون آثما يستحق العقوبة، والعقوبة تتفاوت بتفاوت المعصية، بعض المعاصي من الكبائر عقوبتها شديدة بعضها دونها، وهكذا العقوبات مراتب بمراتب المعاصي. وبحثنا هنا في حكم هذه الأفعال التي ذكرناها، لبس الحلقة والخيط والرقى والتمائم والتبرك، في حكم هذه الأفعال من الناحية العقدية، وليس كلامنا في حكمها من الناحية الشرعية. الأمر الثاني الذي ينبغي توضيحه هو أن التوحيد هو حق من حقوق الله كما قلنا، وهذا الحق حق ثابت قبل مجيء الشرائع، بل هو حق ثابت قبل خلق الأنبياء، بل هو حق ثابت لله سبحانه على العباد قبل أن يخلق آدم. فإن حق الله على العباد جميعا أن يوحدوه، وهذا الحق الثابت لله سبحانه إنما جاء الأنبياء لتوضيحه وتبيينه لا لأجل إعلام الناس به، فإن الناس يعلمون به، يعلمون أن من حق الله أن يوحد، أن هذا حق من حقوق الله، وأن من أشرك بالله فقد ضيع حقا من حقوق الله، ويعلمون أن الشرك ظلم لله بل هو ظلم عظيم، وأي ظلم، أي الظلم لا يتوهم أن الظلم يستبطن الغلبة والقهر والسلطنة على المظلوم، بل قد يظلم من لا يقهر، فإن ظلم كل بحسبه. الظلم هو عدم إعطاء الحق لصاحب الحق. الله سبحانه من حقه أن يوحد، فهذا الحق إذا لم يعطه فقد ظلم، إذا لم توحد الله فقد ظلمت الله، أي خرجت عن زي الرقية والعبودية، وخرجت عن ثوب المملوكية. هذا الحق حق معلوم قبل الأنبياء، والأنبياء جاءوا ليرشدوا إليه ولينبهوا الناس عليه وليوضحوه، لا أن يعلموا الناس به، فإنه حق معلوم. ولأجل هذا، لأجل أنه حق معلوم قبل الأنبياء، فإن الأنبياء جاءوا ليذموا من أشرك بالله قبل مجيئهم، وجاءوا ليلوموهم ويقرعوهم على ذلك. ولو أنه حق لم يكن معلوما قبل مجيء الأنبياء لما كان هؤلاء مستحقين للذم، بل يكون حال من ترك التوحيد كحال من ترك واجبا من الواجبات الشرعية. فمن أشرك يكون كمن ترك الزكاة مثلا. فهل رأيت نبيا من الأنبياء جاء قومه ليذمهم على أنهم تركوا الزكاة أو تركوا واجبا من الواجبات التي جاء هو أي هذا النبي بتشريعها؟ كلا، لا يذمونهم على ذلك. لم؟ لأنهم أي لأن قوم الأنبياء إنما يعلمون حكم هذا من الأنبياء أنفسهم، وإذا لم يعلم حكم الشيء فإن الجاهل عذره جهله. ولكنك تجد أن الأنبياء جاءوا ليذموا المشركين على شركهم، وليذموا من اعتقد النفع مثلا والضر من غير الله سبحانه. ولولا أنه حق، ولولا أن حق التوحيد لله سبحانه في أنه النافع والضار حق ثابت معلوم قبل مجيء الأنبياء لما توجه اللوم إلى هؤلاء. وعلى هذا فلا يستدل على ثبوت حق التوحيد برواية جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله، لأنه إنما يستدل بالرواية على مثل الأمور الشرعية التي تعلم من الأنبياء. وأما مثل هذا فإنه ينبغي أن يبين بما يقتضيه حكم العقل في المسألة، ثم بعد ذلك لا مانع من أن يذكر بعض الآيات وبعض الروايات المرشدة إلى حكم العقل والمنبهة عليه، كما مر عليكم ذلك في استدلال علمائنا على بعض جوانب التوحيد، سواء كان في مقدمة الشيخ الوحيد حفظه الله أو في عقائد الإمامية للشيخ المظفر رحمه الله. على أي حال، هذا أمر ليس الطريق إليه هو الشرع وحده، بل العقل يستقل بأن الله له حق على العباد، وأن حق الله على العباد أن يوحدوه، وأن من جملة توحيد الله سبحانه توحيده في أنه وحده النافع الضار، هذا من حقوق الله سبحانه على العباد. فيستدل له بحكم العقل ويسترشد لحكم العقل بالآيات والروايات. الأمر الرابع أن من جهات توحيد الله سبحانه توحيده في أنه النافع الضار، والوجه في أن هذه الجهة من جهات توحيده سبحانه أن النفع من أي أحد صدر إنما يكون بتصرف من النافع، لا يعقل أن يصدر نفع إلا بتصرف من النافع، وحديثنا في النفع الاختياري، إنما ينفعك أحد بتصرفه، وإنما يضرك بتصرفه أيضا. فالنفع والضرر لا يحصلان إلا بالتصرف، والتصرف لا يكون إلا عن قدرة، وعلى هذا فإن الاعتقاد بأن أحدا ينفع أو يضر يلازم الاعتقاد بأنه متصرف وبأنه قادر. ومن جهات توحيد الله سبحانه توحيده في أنه القادر لا قادر سواه إلا من أقدره الله، ولا متصرف إلا من مكنه الله. وهذا هو الذي يجمعه قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله. فالنفع والضرر يتبعان القدرة والتصرف، فمن أثبتت له نفعا فقد أثبتت له قدرة وأثبتت له تصرفا. هذا النفع وهذا هذا النفع المستتبع للتصرف والقدرة أو المتوقف على القدرة، هذا النفع إما أن يكون بما يملك فيما يملك، أو فيما أذن فيه بما أذن فيه، لا يخلو. هذا من أحكام التصرف في المملوكات الاعتبارية، فكيف بالمملوكات الحقيقية؟ كتابك تتصرف فيه لأنك مالك له، ومن تأذن له بالتصرف في هذا الكتاب يتصرف فيه لأنه مأذون من المالك. فحينئذ إذا كان التصرف يحتاج إلى ملكية أو إذن، فالذي تعتقد أنه نافع ضار، هل تعتقد أنه نافع ضار بنفسه، نافع ضار فيما يملك، أو تعتقد أنه نافع ضار فيما أذن فيه فيما يملكه غيره؟ إذن النفع والإضرار قسمان. عندما نقول من جهات توحيد الله توحيده في أنه النافع الضار، ما هو مقصودنا؟ هل مقصودنا أنه النافع فيما يملك، أو أنه النافع فيما أذن له في التصرف فيه؟ هو النافع فيما يملك، هذا هو المقصود. فإذا أثبتت هذا لغير الله فقد أشركت بالله، هذا إذا كنت أثبتته لله. إذا قلت إن الله ينفع ويضر، وإن غيره ينفع ويضر أيضا، هذا ينفع بنفسه وهذا ينفع بنفسه أيضا، هذا ينفع فيما يملك وذاك ينفع فيما يملك، فقد أثبتت مالكين وقادرين، والمالك القادر هو الإله، فقد أثبتت إلهين. فإذا القول بوجود نافع ضار غير الله مستلزم للقول بوجود إله غير الله، لأن النافع فيما يملك هو الذي له ملك، ولا يكون المالك مالكا حقيقة لما يملكه غيره، وإلا لاجتمع مالكان على مملوك واحد، وهذا مستلزم لفساد العالم. لو كان فيهما لفسدتا، ففساد العالم نتيجة طبيعية لوجود مالكين في العالم. فإذا الاعتقاد بأن الله وحده هو النافع من فروع الاعتقاد بأن الله وحده هو الإله، ومن فروع الاعتقاد بأن الله وحده هو المالك، ومن فروع الاعتقاد بأن الله وحده هو القادر. فإذا هذا هو مقصودنا من أن الله نافع ضار وأنه وحده كذلك، وننفي ذلك عما سواه. وإذا أردت أن تثبت النفع والضر لأحد من الخلق ممن يوجد في الكون، لا نقول ممن يوجد على الأرض، ممن يوجد في الكون، فكيف يتمكن من أن ينفعك أو أن يضرك؟ بأن يتصرف في نفسه وأن يتصرف في الكون لأنه داخل في الكون، وأن يتصرف فيما يوصل بواسطته النفع إليك حتى يتمكن من أن ينفعك. وهذا كله تصرف منه فيما يملك أو فيما يملكه غيره، فيما يملكه غيره، فكيف يتمكن من أن ينفعك؟ لا يتمكن أحد من الخلق من أن يوصل إليك النفع، لأن إيصاله النفع إليك يتوقف على تصرفه، وتصرفه تصرف فيما لا يملك، فلا يتمكن من أن ينفعك. فالقول بأن الله سبحانه له السلطان على العالم أجمع يفضي قهرا إلى القول بأنه لا نافع ولا ضار إلا هو. ومن أثبت وجود نافع غير الله سبحانه فقد أثبت وجود من له سلطان على شيء مما يملكه الله، وقال بأنه يقع في ملك الله سبحانه ما لا يريد، لأن هذا يتوقف على تصرف هذا في العالم في نفسه وفيما يحيط به، فيقع في العالم ما لا يريده الله، وحاشا لله أن يقع في ملكه ما لا يريد. ولو أثبتت أنه يتمكن من أن ينفعك بغير إذن الله سبحانه لكان ذلك تصرفا منه في ملك الله، وهذا يفضي إلى القول بأن الله مغلوب مقهور لمن ينفعك. فالقول بأن الله لا قاهر له وأنه سبحانه له ملكوت السماوات والأرض، أنه المالك وأنه القادر، هذا القول ينتهي إلى توحيد النافع الضار وأنه لا نافع ولا ضار إلا الله. إلى هنا كل حديثنا بما يقتضيه العقل، لم نأتي إلى ما جاء به الأنبياء. لم قلنا لأن توحيد الله في أنه النافع الضار مما يدركه العقل ويلام عليه، يلام العاقل على تركه قبل مجيء الأنبياء، فلا بد أن نثبت البرهان عليه من العقل. ولو أنك قلت إنه يمكن لغير الله أن ينفعك أو أن يضرك فإنك تثبت أن هذا القادر على إيصال النفع والضرر إليك مالك لهذا الذي يوصل نفعه إليك من خلاله، فأنت أثبتت إلها غير الله إذا قلت بأنه يوجد نافع غير الله أو ضار غير الله، فقد أثبتت قادرا غير الله، وأثبتت مالكا غير الله، وأثبتت من له الحول والقوة غير الله، وأثبتت المتصرف غير الله، وسلبت عن الله السلطنة والقدرة، لأنه إذا كان قادرا على نفعك من غير إذن الله فهل الله قادر على أن يمنع إيصال نفعه إليك أو لا؟ إن قلت إن الله قادر فقد سلبت قدرة من أثبتت قدرته على نفعك، وإن قلت إن الله ليس بقادر فقد سلبت قدرة الله، فإذا من جهة أنت أثبتت الشريك لله في الملك والسلطان والتصرف والقدرة والألوهية، بل سلبت عن الله سبحانه، سلبت عن الله القدرة والسلطنة والتصرف والحول والملكية، فهذا دليل عقلي واضح، والأدلة على ذلك أكثر من هذا، وإنما نحن نوجز هذا لأننا بصدد بيان ما يرتبط بالجواب عن الكتاب. ومن الأمر الرابع الذي ذكرناه يتضح أن إثبات النفع والضرر لغير الله سبحانه من القسم الثاني ليس مما ينافي التوحيد، وليس من الشرك في شيء ألبتة، لأنك تثبت أن غير الله نافع فيما أذن فيه، فيما أذن له مالكه. هل هذا الوصف تثبته لله؟ لو أثبتت هذا الوصف لله لكفرت، لو قلت إن الله ينفع نفعا قد أذن المالك له فيه فقد كفرت. فالنفع الذي أثبته لأحد من المخلوقات يختلف اختلافا جوهريا عن النفع الذي أثبته لله. فنحن نوحد الله في أنه النافع الضار، وهذا من أصول عقيدتنا، ولكننا نثبت نفعا غير النفع الذي نثبته لله، ذاك نفع من المالك بغير إذن من أحد، وهو نفع فيما يملك، هو مالك للنفع أي مالك لهذا التصرف، ومالك لما ينفع به أيضا. الله سبحانه قد رزق مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. الرزق بمعنى التصرف، بمعنى إيصال الخير بغير إذن من أحد. الله سبحانه قد رزقها أي فعل هذا الفعل من غير إذن من أحد، لأنه المالك، لأنه الإله القادر، لا يحتاج إلى من يأذن له، لا يحتاج إلى من يأذن له ليتصرف بهذا التصرف. والخير الذي أوصله إلى مريم أيضا مملوك له، كلاهما مملوكان، فعله مملوك وله السلطان، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ومتعلق فعله وهو الخير الذي أوصله إلى مريم أيضا مملوك له. هذا هو نفع الله، نفع مملوك متعلق بمملوك وواصل إلى مملوك. وأما نفع غيره، نفع غير الله، فهو نفع من غير المالك. أنت إذا وهبت أخاك هبة، إذا وهبته هبة، تصرفك ليس مملوكا لك، وإنما أنت مأذون بأن تتصرف هذا التصرف. فلو أردت أن توصل نفعا إلى عدو من أعداء الله، كأن تعطي أحد الكفار الذين يقاتلون النبي سيفا، فهل أنت مأذون في هذا الفعل؟ لست مأذونا فيه شرعا. إذن نفس الفعل، نفس إيصال النفع الصادر من العبد فعل غير مملوك، هو مأذون في هذا الفعل. طبعا الإذن إذنان، إذن كوني وإذن شرعي. فرعون مثلا أضر بعباد الله الذين كانوا في زمانه، هذا الضرر الذي صدر من فرعون هذا الضرر كان بإذن من الله، لأن الله مكنه، ولو أن الله سلب من فرعون القدرة ما تمكن من إيذاء أحد، فهذا إذن كوني. وهذا الإذن الكوني لا يصاحبه إذن شرعي، بل هو منهي شرعا عن هذا الإضرار. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار، فقد نهى عن الإضرار. هذا الإضرار من العبد فعل لا يتمكن منه العبد إلا أن يأذن له الله، لأنه ليس مالكا لفعله، هو ليس قادرا على هذا الفعل، بل هو ممكن من هذا الفعل، فهو يحتاج إلى التمكين والإقدار من الله، وهذا هو الإذن الكوني. الإذن الكوني يعني التمكين والتسليط. وأما الإذن الشرعي فهو الترخيص الشرعي، بأن لا يجعل محرما قد وعد عليه بالعقاب. صوتنا تغير فأحدث تشويشا في البحث. على أي حال، فهذا النفع الذي يكون بالإذن يحتاج إلى إذن في أصل الفعل، كما يحتاج إلى إذن بالنسبة للمتعلق. فإذا أردت أن تنفع أخاك بأن تعطيه هبة كما قلنا، نفس إعطاء الهبة يحتاج إلى إذن. ولذلك فإن دفع السيف مثلا إلى عدو الله لا يكون الإنسان مأذونا فيه. والمال الذي تدفعه متعلق الفعل، متعلق الهبة، هذا المال، هذا المال أيضا لست مالكا له، بل أنت مأذون بالتصرف فيه. وإذا قلنا إن هذا ملك فلان، فإن هذه الملكية ملكية اعتبارية، ليست ملكية حقيقية. المقصود أنه أن الرجل مأذون فيه وتتبعه مجموعة من الأحكام. ولذلك فإن بعض كبار العلماء كالشيخ الأنصاري رحمه الله قال بأنه لا يوجد حكم وضعي أساسا. القول بأن هذا ملك هذا تعبير مجازي، المقصود بأنه ملك أنه يجوز التصرف فيه، أنه لو باعه لصار ملكا لغيره. المقصود بأنه صار ملكا لغيره أيضا ليس الملكية، وإنما المقصود أن غيره صار مأذونا بأن يتصرف فيه، وهكذا. وسواء صحت هذه النظرية أو لم تصح، المقصود أن هذه ملكية اعتبارية. يمكن، حتى لا يبقى هذا الباحث عالقا، يمكن أن تجعل الملكية الاعتبارية وأن يكون ثبوت الأحكام الشرعية مصححا لجعلها. فالزوجية مثلا حكم وضعي، جعلت الزوجية بين الرجل والمرأة التي يتزوجها، هذه الزوجية حكم وضعي، المصحح لجعل هذا الحكم الوضعي الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية التي تلحق هذا الحكم. يكفي هذا المقدار، إذا اتضح وإلا نوضحه في مجلس آخر حتى لا يتشعب البحث. فإذا المال الذي تهبه لأخيك مال لا تملكه بالملكية الحقيقية، بل أنت مأذون بالتصرف فيه. ففعلك لا تملكه، ومتعلق فعلك وهو المال الذي تهبه لا تملكه، بل نفعك بإذن من المالك، أنت مأذون في النفع بشيء، مأذون بشيء أنت مأذون بأن تنفع به. وأما الله سبحانه فهو نافع من غير إذن، مالك للنفع، مالك لما ينفع به، وأنت مأذون في النفع، مأذون فيما تنفع به. فالفرق إذن بين النفعين فرق جوهري، والبون بينهما بون شاسع، وبينهما بعد المشرقين. فالذي لا يفرق بين هذا النفع وبين ذاك كالذي لا يفرق بين السماء والأرض. أي صلة لهذا النفع بذاك؟ فنحن نثبت لله نفعا ذاتيا فيما يملك بما يملك، ونثبت للعباد نفعا مأذونين فيه فيما أذن لهم فيه، ولا تنافي بين الأمرين. وإثبات النفع للعباد بالمعنى الثاني لا ينافي التوحيد، بل إنه لا صلة لهذا النفع بذات. فلا نقول إن العباد شركاء لله في النفع الذي ينفع الله سبحانه به عباده. لا، هذا ظاهر نكتفي من البحث هذه الليلة، نكتفي بهذا المقدار في بيان عقيدتنا. إن شاء الله نتعرض لتتمة أيضا ترتبط بهذا، كنا نوينا على أكثر من هذا، ولكن الله سبحانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. لم نؤذن، يحتاج إلى إذن. الحمد لله يا الله.